الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يا عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل لعباده الآيات لتكون من باب التخويف لهم. قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالعبد الصالح، العبد التقي، هو الذي يقف مع مثل هذه الأحداث متأملا متدبرا ليأخذ ما فيها من عظات وعبر. تزلزلت الأرض في زمان عمر رضي الله عنه، فخرج باكيا على الناس وأخذ يقول: ليس هذا أوانك، ليس هذا أوانك. لو كان هذا هو الأوان لا تكلمت بأخبارك. يعني قول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. ثم قام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، إن هذه الزلزلة، هذه الزلزلة التي ضربت المدينة، ما هي إلا لشيء أحدثتموه بينكم وبين ربكم عز وجل. فتوبوا إلى الله سبحانه، والذي بعث محمدا بالحق، لئن تزلزلت بكم ثانية لا أجالسكم فيها. هكذا كانت نظرة هؤلاء الصالحين إلى مثل هذه الأحداث التي تمر بهم. ظواهر كونية تحدث في هذا الكون ما كانت تمر عليهم مرور الكرام أبدا. تعلموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كانت السماء إذا أصابها غيم روي ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد الغيم كان يرى هذا في وجهه صلى الله عليه وسلم، ويقوم ويقعد ويدخل ويخرج، فيقول: يا رسول الله، إنه الخيل. لسه إلى الآن الغيم فقط في السماء، ليس هناك أمطار غزيرة، ليس هناك صوت الرعد الذي يزلزل قلوب المؤمنين أبدا، مجرد غيم أصاب السماء. فقالت عائشة: يا رسول الله، إنه خير. فيقول صلى الله عليه وسلم: ومن يؤمنني يا عائشة، ومن يؤمنني يا عائشة، لقد عذب أقوام في مثل هذا. في أقوام عذبوا بشوية مطر، بشوية رياح. هذا ما ينبغي على المؤمن أن يتفكر فيه في مثل هذه الأحداث التي مرت بنا بالأمس وستمر بنا بعد ذلك، ألا تمر عليه هذه الأحداث مرور الكرام. فليس هذا أبدا من هدي المؤمن، هذا هدي الكافر الذي لا يؤمن بالله ربا. قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم، مجرد سحاب. أما المؤمن فيأخذ منها العظة والعبرة. أبو سليمان الدهراني رحمه الله كان إذا نزل في زمانه الثلج يبكي بكاء شديدا، فيقولون: أبا سليمان، لما كل هذا البكاء؟ قال: تذكرت يوما تتطاير فيه الصحف تطاير الثلج عليكم، تذكرت هذا اليوم الذي يأذن الله عز وجل فيه بصحائف العباد أن تتطاير، ليأخذ كل إنسان منا صحيفته. فتذكرت بهذا المشهد، أي مشهد نزول الثلج، تذكرت به مشهد الآخرة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما حدث رعد وبرق شديد وظلمة عظيمة أصابتهم في زمانه، خرج على الناس خطيبا وقال: أيها الناس، إن الله يستعطفكم، فقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقولوا كما قال آدم عليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هكذا كانت قلوبهم تتحرك في مثل هذه الأحداث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه رضوان الله عليه في مثل هذه الأحداث التي يرسلها الله عز وجل من باب التخويف للعباد أن يفزعوا إلى المساجد. كان هذا هديهم. أصاب الشمس كسوف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسفت الشمس. الآن في زماننا هذا بتباع النظارات اللي تمكنك من رؤية كسوف الشمس بلا أي ضرر عليك، للفرجة للاستمتاع بكسوف الشمس. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر أكبر من ذلك بكثير. فكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم كسوفا أو خسوفا فإنما يخوف الله بذلك عباده، فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة وإلى الاستغفار. ده كان هدي أصحاب القلوب الموصولة بالله. في مثل هذه الأحداث يفزعون إلى المساجد. بوب ابن أبي شيبة في مصنفه بابا الفزع إلى المساجد عند حدوث نازلة، ويذكر آثارا كثيرة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. كان المطر إذا اشتد عليهم يفزعون إلى المساجد. هكذا كان الحال. لا تمر عليهم هذه الظواهر مرورا سريحا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرك القلوب مع شدة الزمهرير، شدة البرد وشدة الرياح التي تصيب الناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النار قد استأذنت ربها في نفسين، نفس بالصيف ونفس بالشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. في حالة وجود الزمهرير، البرد الشديد والهواء الشديد، كان هؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم يتذكرون بذلك النار وما فيها. وإذا كان هذا مجرد نفس من أنفاس النار، فما بالكم بحرها، وما بالكم ببردها، وما بالكم بما أعده الله سبحانه وتعالى لمن تجرأ عليه فيها. هكذا كانت قلوبهم سريعة التحرك مع مثل هذه الأحداث. كان هذا صنف منهم يضو إلى أن هذه الأحداث آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، وصنف آخر كان يتذكر ما عاقب الله عز وجل به السابقين بمثل هذه الظواهر، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة سبحانه وتعالى. بعضهم كان يتذكر بمثل هذه الأحداث أن هذا الهواء الذي سمعنا صوته بالأمس، الريح الشديدة التي سمعناها بالأمس، كانوا يتذكرون أقواما تكبروا على الله وعتوا في الأرض وأفسدوا فيها. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فكانت النتيجة أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى. عذاب الآخرة أخزى. يتأمل الإنسان كيف أن الله عز وجل له جنود في السماوات والأرض لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. بأي شيء نتكبر؟ بأي شيء آتانا الله إياه نتكبر؟ بصحة لن نكون أكثر صحة وقوة في الأرض كما كان قوم عاد. أرسل الله عليهم ريحا، هذه الريح لأوقات يسيرة بسيطة، ثم بعد ذلك أهلكهم الله. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما، والحصوم هو الحسم والقطع. هذه الرياح دامت عليهم 6 ليال، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. في اليوم 8 قطعت هذه الرياح الرؤوس فما أبقت أحدا، قطعت رؤوس هؤلاء فما أبقت أحدا. بأي شيء يتكبر الإنسان؟ سبحان الله. كان ابن عباس رضي الله عنه إذا مر على هذه الآية التي طالما سمعناها وحفظناها سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى، ثم ضرب الله لذلك مثلا كأنهم أعجاز نخل خوية. يقال عن النخل أنها خوية إذا ضربت رأسها. كان هذا هو الحال، تكبروا على الله بشوية رياح بسيطة، هذه الرياح كانت في قوتها بمثابة السيف القاطع، بمثابة السيف الصارم الذي كان يقطع الرؤوس فتبقى أجساد ملقاة في الأرض. بأي شيء يتكبر الإنسان؟ هذا الذي عصى ربه عز وجل وتجرأ عليه، بأي شيء يتكبر؟ قوم ثمود، قوم ثمود. وأما ثمود فهديناهم، يسر الله لهم أسباب الهدى وأنصر الله لهم الآيات، ولكن بئس القوم كانوا، استحبوا العمى على الهدى، فما كان إلا أمر يسير، جند بسيط من جنود الله سبحانه وتعالى، فأخذتهم صاعقة، مجرد صاعقة من السماء أهلكت كل هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يذكر أن قوم ثمود أخذتهم الصيحة، ثم من بعد الصيحة كانت الصواعق، ثم من بعد ذلك كانوا كهشيم المحتضر. الأصوات العالية، الصوت العالي، أخذتهم الصيحة التي صاح بها جبريل على هؤلاء الذين عصوا الله تبارك وتعالى وتمردوا على أمره. صاح فيهم جبريل صيحة واحدة، هذه الصيحة عملت خلخلة في طبقات الصوت، تولد من ذلك صواعق. الإنسان عافان الله وإياكم أصبح نوع من أنواع العلاج النهاردة، التفتيت بالموجات فوق الصوتية. الإنسان منا يتحمل من 20 ل 20,000 هرتز فقط، لا يتحمل الإنسان موجات صوتية أكبر من ذلك. ولو تعرض الإنسان لموجات صوتية أعظم من ذلك تفوق قدرة الأذان، تنفجر الكلى وتنفجر الرئات وينفجر كل أعضاء الإنسان عضوا وراء الآخر. ثم بعد ذلك يبدأ هذا الجسد في التقطع، يبدأ الجسم يتقطع حتت بدأت بمجرد الصوت العالي الذي لا يتحمله الإنسان، لا يتحمل الإنسان هذا. فلما جاءت هذه الصيحة التي مزقتهم ومزقت أجساد قوم ثمود، نزلت عليهم بعد ذلك الصواعق من السماء. فلما نزلت عليهم الصواعق قال الله سبحانه وتعالى فكانوا كهشيم المحتضر. هشيم المحتضر هو الخشب القصير الصغير المحترق المتناثر يمينا ويسارا، هكذا كان حال هؤلاء قوم شعيب الذين أفسدوا في الأرض، طففوا المكيال والميزان وأخذوا أموال الناس بغير حق، أخذهم عذاب يوم الظلة في يوم حر شديد الحر، يبحثون عن الظل الظليل وعن الماء البارد، وجدوا سحابة عظيمة أرسلها الله سبحانه وتعالى، وصدق حين قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ظنوا أن السعادة في هذه السحابة، وظنوا أن الظل الظليل والماء البارد في هذه السحابة، حتى إذا اجتمع كل هؤلاء تحت هذه السحابة أمطرت عليهم، ولكن ليس كما أرادوا، أرادوا ماء فكانت نارا أحرقتهم جميعا، ما أبقت منهم أحد. على ما يتكبر الإنسان، على ما يتكبر الإنسان. ونحن نرى أمم تهلك بشوية ريح، أمم تهلك بشوية ماء، أمم بتضيع بهزة بسيطة، وكل هذه من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الجنود التي يخوف الله عز وجل بها عباده. ففي مثل هذه الأحداث ينبغي على المؤمن إذا سمع صوتا للرعد فليتذكر الإنسان منا صوتا آخر. يوم أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور ليخرج الناس من قبورهم للقاء ربهم تبارك وتعالى، تذكر إذا كان هذا صوت الصحابة فما بالكم بالصيحة التي يهلك بها كل الخلق، ثم الثانية التي يبعث بها كل الخلق. تخيل أن هذه الصيحة وإيقنا تماما مع هذا الصوت الشديد للرعب أن هذه صيحة إسرافيل للقضاء على الخلق. ماذا سيكون شأن الناس يومئذ؟ الكل يبحث عن توبة، الكل يبحث عن رجوع، الكل يبحث عن إمهال ساعة ليرجع إلى الله. إذن هذا هو ما يحدث الآن، هذا ما يحدث الآن. نحن الآن قد أعذرنا الله وأعطانا فرصة لنرجع ونتوب. هذه الأحداث التي تمر بنا لا ينبغي علينا أبدا أن تمر علينا مرور الكرام، بل يأخذ الإنسان منها العظة والعبرة. كذلك أيضا ينظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده، وكيف أنه سبحانه وتعالى يسوق هذا المطر لأرض ميتة ليحييها الله سبحانه وتعالى، ليتذكر الإنسان منا أن هذا الماء الذي قد يكون مشقة وعناء بالنسبة لنا هو حياة بالنسبة لأقوام. ساق الله تبارك وتعالى لهم هذا الخير ليزدادوا شكرا لربهم تبارك وتعالى. في أحد الزيارات لحلايب وشلاتين منذ عدة سنوات كانت حالة الناس في بؤس لا يعلمه إلا الله، ماتت دوابهم والأرض التي كانوا يزرعونها فسدت. فلما سألت ولما كل هذا، قالوا يا شيخ الدنيا ما مطرتش من 3 سنين، بقالنا 3 سنين المطر لا ينزل علينا، فهلكت الدواب وهلكت الأرض وهلك كثير من الناس. هؤلاء سبحان الله يتمنون عشر معشار ما أصابنا منذ في هذه الليلة الماضية، يتمنى أن صوت المطر بس ينزل عليهم هكذا. سبحان الله. وفي هذا الوقت يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ترتبط هذه القلوب به سبحانه وتعالى. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا صلاة الاستسقاء لنزول المطر على الخلق ليغاث الناس بهذا المطر. في مثل هذه الأحداث ينبغي علينا أن نتذكر رحمة الله عز وجل بنا، وكيف أنه سبحانه شرع لنا من الأحكام ما يكون فيها التخفيف علينا جميعا. جعل الله صلاة الجماعة فرض على الرجال المسلمين القادرين، ولكن الذي فرض هذا جعل من الرخص أن يصلي الإنسان في بيته إذا ترتب على ذلك مشقة من مطر أو من طين أو وحي. ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين في ليلة مطيرة شديدة المطر أذن في الناس، فلما أنهى أذانه قال أيها الناس لا يأتين أحدكم المسجد، ألا صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، يصلي كل إنسان منا في بيته. فاستنكر الناس فعل ابن عمر، قال فعله والله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع شدة الأمطار أمر بلال، يا بلال غير الأذان. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أمر بلال ألا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وليستبدل بحي على الصلاة حي على الفلاح، أن ينادي في الناس ألا ليصلين كل رجل في رحله. صلوا في بيوتكم في حالة وجود المشقة إنك تنزل من البيت على المسجد في المطر الشديد والبرد الشديد، صل في بيتك. سبحان الله. بل رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أن تصلى ظهرا في بيت الإنسان مع وجود المرض الشديد، مع وجود المطر الشديد أو البرد الشديد في صلاة الجمعة. ليه؟ هذا من باب الرفق، وهذا هو ربنا الذي أراد بنا الرفق وأراد بنا الرحمة. بل علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حالة الإنسان إذا كان يترتب على استخدام الماء مشقة وعناء أو ألم للإنسان أن يترك الماء ويلجأ إلى التراب. ده حال الناس اللي في الصحراء واستخدام المية، أو شبابنا اللي في الجيش واستخدام الماء يؤثر عليهم. الماء شديد البرد، فيش سخانات في الجيش، الماء شديد البرد، هنا الإنسان يعمل إيه؟ لا، إلجأ على طول التراب وتيمم. عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه النبي في غزوة ذات السلاسل وأصابته جنابة وكانت الليلة شديدة البرد، تيمم وصلى بالناس، فاستنكر الناس فعلا. فلما عاد إلى المدينة اشتكوا عمرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فما زدت إلا أن تيممت وصليت. فضحك النبي إقرارا لفعل هذا الرجل الحكيم، إقرارا لفعل هذا الرجل الحكيم الذي علم أن هذه الشريعة العظيمة ما جاءت إلا بالتيسير على الناس. يتذكر الإنسان في مثل هذه الأحداث كيف أن الله تبارك وتعالى رخص له هذه الرخص لتكون له بمنزلة الرحمة، لتكون له بمنزلة الشفقة عليه في مثل هذه الأحداث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ورخص الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا المسح على الخفين، ولكن بشرط أن تلبس الخفين على طهارة. فإذا ارتدى الإنسان الجورب أو الخف على طهارة فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه رخصة أن يمسح عليه لمدة يوم وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا، من باب التخفيف على المسلمين في هذا الوقت، ومن باب الرحمة بهم في مثل هذه الأوقات. كما شرع الله سبحانه وتعالى أيضا من باب التيسير على عباده الجمع بين الصلوات، رخص الله سبحانه وتعالى لعباده في مثل هذه المواطن الطين الشديد والأمطار الشديدة والرياح الشديدة، لا أقول لك إنك تصلي صلاة واحدة، إنك تصلي صلاة في البيت، بل شرع الله سبحانه وتعالى لأصحاب العزائم الذين أرادوا النزول إلى المساجد، شرع الله سبحانه وتعالى لهم أن يجمعوا بين الصلوات من باب التخفيف. أصلي ظهر وعصر جمعا بالناس إماما في الصلاة في قلب المسجد، ثم بعد ذلك لا يجتمع الناس بعد ذلك إلا في صلاة العشاء أو في صلاة المغرب، أجمع بالناس ظهرا وعصرا وأجمع بهم مغربا وعشاء من باب التخفيف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، وهذا معناه أنه في حالة وجود المطر الشديد أو البرد الشديد الذي يكون فيه مشقة أن يجمع الناس في مساجدهم بين الصلوات، هذا من باب التخفيف على عباد الله. العابدون يستغلون مثل هذه الأوقات. عمر رضي الله عنه كان يقول: الشتاء غنيمة العابدين، الشتاء غنيمة العابدين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يخطب في الناس ويقول: أيها الناس، جاءكم الشتاء، طال ليله فأقيموه، أي أقيموا فيه الصلاة، وقصر نهاره فصوموه. سبحان الله، إنسان منا في هذه الأوقات بيصحى الصبح الساعة يصلي الفجر، ينزل يروح الشغل، يرجع من الشغل الساعة 3، خلاص لسه ساعة ونص ولا ساعتين على المغرب. فكان من هدي السلف رضوان الله عليهم إطالة الصيام في هذا الشهر الكريم، قصر الليل وقصر النهار، وما فيش عطش لأن ما فيش حر، فأصبح من السهل اليسير على الناس صيام مثل هذه الأيام. فهنيئا لمن استغل هذه الأيام في هذا الصيام، وهنيئا لمن استغل وقت العشاء ما بعد العشاء إلى الفجر. العشاء بتبدأ من الساعة 7، وصلاة الفجر بتبدأ من الساعة 5:30. هذا الكم الهائل من الوقت بالليل نحييه في طاعة الله، في قراءة القرآن، في تدارس آيات الله عز وجل، في قيام الليل. إن الإنسان منا يرجع بيته يصلي بزوجته وأولاده ركعتين بالليل في هذا الليل، أمر عظيم جدا. كذلك أيضا كان الصالحون يستغلون الأوقات اللي فيها هبوب للريح ونزول للمطر بالدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الدعاء عند نزول الغيث لا يرد، دعاء الإنسان وقت نزول المطر لا يرد. أهل الصلاح منكم بفضل الله عز وجل بيستغل وقت نزول المطر وبسرعة يرفع إيديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. الناس اللي بتفتح الشبابيك وبتفضل واقفة تتفرج على المطر، والله الأولى بنا في الوقت ده احنا كده كده بنتفرج على المطر، ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى وادعو ربك تبارك وتعالى. وسل الله عز وجل أن يكون هذا المطر صيبا نافعا للناس لا يكون هلاكا عليهم. وفي وقت هبوب الريح سل الله عز وجل خيرها وتعوذ بالله عز وجل من شرها. هذه أوقات تستجاب فيها الدعاء. تخيل امبارح من بعد الساعة 12 لحد قبيل الجمعة السماء لم تتوقف عن المطر. الوقت ده كل الوقت ده الدعوات فيه مستجابة. اللي عنده كرب، اللي عنده مرض، اللي عنده مشكلة، اللي عنده أزمة، اللي بيرجو من الله عز وجل رجاء، اللي بيتمنى في هذه الدنيا أمنية أو في الآخرة أمنية، أين أنت من هذه الأوقات؟ والنبي قد جزم إن هذه أوقات إجابة الدعاء. ارفع يديك وسل ربك سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة يعطيك الله سبحانه وتعالى ما أردت. وأما المحبون في هذه الأوقات فلهم شأن آخر. المحبون في هذه الأوقات فلهم شأن آخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل هذا الغيم ماءه يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع ثوبه حتى يصيبه المطر. فإذا سئل في ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يقول حديث عهد بربي، حديث عهد بربي. راكب عربيته يطلع ايديه كده للمطر تصيب هذا الجسد ويقول حديث عهد بربي، حاجة لسه نازله من عند ربنا سبحانه وتعالى أتعرض لها. عارف الإنسان المحب الصادق يحب أي حد يكون جاي من عند حبيبه. لو ليك ابن في السعودية بقاله فترة مجاش وواحد صاحبه نازل، أنت بيكون استقبالك لصاحب ابنك إزاي؟ ده جاي من عند حبيبي، فيكون له استقبال كبير جدا. لو حد من أصحابك بقاله فترة طويلة مسافر وشفتهوش من فترة وباعت ابنه لك بهدية، انت بتستقبل ابنه ازاي؟ مش علشان الهدية، علشان ان ده جاي من عند حبيبك. كيف يكون استقبال اقرب الناس للحبيب؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولله المثل الاعلى كان اذا نزل المطر يحصر ثوبه صلى الله عليه وسلم ويمد ايديه ويقول حديث عهد بربي، حاجة جاية من عند حبيبي، حاجة جاية من عند ربنا سبحانه وتعالى. واقف في البلكونة بتاعته ويمد ايده يصيب المطر جسده ويقول حديث عهد بربي. ده شأن الإنسان المحب. تحذيرات وتنبيهات أخيرة ينبغي علينا أن نؤكد عليها. ماء المطر طاهر، فإذا أراد الإنسان النزول إلى المسجد وأصاب ثوبه من ماء المطر فماء المطر طاهر، بل دعا النبي ربه أن يطهره بماء الثلج وبماء السماء وماء المطر. الطين في الشوارع إذا كان مصدره ماء السماء فهو طاهر. الطين في الشوارع إذا كان مصدره ماء السماء المطر فهو طاهر. فإن أصاب ثوبك فصلي ولا شيء عليك. ثالثا، بعض الناس في أوقات الشتاء بيستخدموا المدفأة، سواء اللي بتستخدم بالخشب للنار أو الكهربائية. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أننا إذا أردنا النوم وقد أوقدنا نارا للتدفئة لابد من إطفاء هذه النار، لابد من إطفاء هذه النار. فاللي عنده مدفأة دفي الأوضة وبعد كده اقفلها حتى وإن كان بها مصدر أمان، اقفلها. ليه؟ النبي نهانا عن ذلك، النبي نهانا عن ذلك. لو حد عامل واقف قدام بيت أو بيت بيبنى وفي عامل نايم ومولع جنبيه نار لابد من إطفائها. ليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث موقف أمامه، جاءت فأرة فأخذت بفتيلة النار فأسقطتها على الحصيرة التي كان النبي مضجعا عليها، فقام فزعا وقال إذا نمتم فأطفئوا النيران فإن الشيطان يدل هذه، أي الفأرة، على هذه فتحرق عليكم بيوتكم. النبي أمرنا إحنا ناخد بالنا من مثل هذه الأمور. النايم ممكن يخبط خبطه ويعمل حاجة تحصل مشكلة، وكم رأينا من كوارث حصلت في البيوت بسبب مثل هذه الأحداث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما فيه خطر قال لك خد بالك، خد بالك من هنا، انتبه انتبه، الأمر هنا خطر، لازم يعني نوقف أي باب أو أي مفسدة قد تحدث. جميل جدا في مثل هذه الأوقات إن أبائنا وأمهاتنا استغلوها استغلال طيب ويربوا أبنائهم على أن الرزاق هو الله، ويحفظوا أبنائهم الأذكار المتعلقة بهبوب الريح، والأذكار المتعلقة بالمطر. جميل جدا إن الأب والأم جيبوا أبنائهم كده ساعة نزول المطر ويرفعوا أيديهم ويدعوا ويقولون يا أولاد الدعاء دلوقتي مستجاب، هندعو الله سبحانه وتعالى. جميل جدا إن احنا نستغل مثل هذه الأحداث في تربية أبنائنا تربية طيبة. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فنعلم إخواننا في الشارع بره طبعا واقفين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المطر علينا خيرا وأن يكون صيبا نافعا لنا وللمسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خير هذا المطر وخير هذا الريح وأن يجنبنا شرهما بفضله وكرمه ومنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا يا ربنا لنا فيها خير ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من على بلاد المسلمين بالأمن والأمان والسلم والسلام، اللهم من على بلاد المسلمين بالأمن والأمان والسلم والسلام بفضلك ومنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.
وقرأ سنون